واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 37.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
مرحلة الظهور، المسار الثاني، مسار التغيير العظيم، وصلت معكم إلى هذا العنوان، عالم ما وراء الأرض، وهذا هو الجزء الثاني. الجزء الأول تقدم في الحلقة الماضية. الكلام في مستوى الإيجاز أعرض فيه بعض المعطيات التي أساسا وردت بلسان المدارات، وحينما أتحدث عن لسان المدارات هنا لا أتحدث عن البناء اللفظي، وإنما حتى الوقائع التي وقعت على الأرض وعايشها خواص الأئمة كان ذلك إبداء لبعض الحقائق بمستوى ما يستطيعون أن يدركوه. ستتضح الأمور جلية تباعا وبالتدريج. كلامنا يعود بنا إلى نقطة مهمة حينما حدثتكم في الحلقات الماضية عن التغير الهائل في منظومة الزمن، وهذا التغير الهائل في منظومة الزمن هو الذي سيشكل قاعدة رئيسة وأساسا لكل التغيير العظيم الذي سيطال جميع جهات الحياة. بعض المطالب مرت علينا، لكن الكثير منها لا زال ينتظر، وسأبينه في هذه الحلقة وفي قادم الحلقات. الكتاب الذي بين يدي بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وقد توفي سنة 290 للهجرة، وهو من رجال الغيبة الأولى رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان. في الصفحة 48 بعد 400، إنه الباب 14، الحديث الرابع بسنده، بسند الصفار عن هشام الجواليقي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن لله مدينة خلف البحر. عن أي بحر يتحدث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ هل يتحدث مثلا عن البحر الأحمر، عن البحر الأبيض المتوسط مثلا؟ الإمام لا يتحدث هنا عن الأرض مطلقا. حديث الإمام عن عالم ما وراء الأرض، فما المراد من البحر هنا؟ هذه المصطلحات في ثقافة العترة الطاهرة مصطلحات متحركة. البحر في عالم الأرض له دلالة نعرفها، والبحر في عالم ما وراء الأرض له دلالة أخرى. نقرأ في أحاديثهم الشريفة، هذا هو
الجزء 55 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 91. إنه الحديث 9 عن عبد الله بن حماد عن جميل، إنه جميل ابن دراج من خواص إمامنا الصادق. قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه، جميل ابن دراج يسأل الإمام الصادق: هل في السماء بحار؟ قال: نعم، أخبرني أبي، إمامنا الصادق يحدث عن أبيه الباقر، أخبرني أبي عن أبيه، عن أبيه السجاد، عن جده، عن جده أمير المؤمنين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في السماوات السبع لبحارا، لبحارا. والنبي هنا يؤكد المعنى، استعمل إن في بداية الكلام وهي لتأكيد الكلام، إن في السماوات السبع، وقدم الجار والمجرور لإلفات نظرنا، إن في السماوات السبع لبحارا، واستعمل لام التوكيد، إن في السماوات السبع لبحارا عمق أحدها مسيرة 500 عام، وهذه الأعوام لا ندري هل المراد منها أعوام كأعوامنا في الأرض، أم هي أعوام سمائية. والذي يبدو من سياق هذه الروايات والأحاديث إنها أعوام سمائية، قد تكون أطول بكثير من السنين الضوئية بالحساب الأرضي. إن في السماوات السبع لبحارا عمق أحدها مسيرة 500 عام، النبي صلى الله عليه وآله لا يتحدث عن بحار كبحار الأرض. قد يكون في بعض الأجرام السماوية بحار كبحار الأرض، ما يدرينا، قد يكون هذا، لكن الأحاديث هذه تتحدث عن بحار بمعنى آخر. هذه مجالات للطاقة الكونية، حتى في أرضنا، فإن الماء الذي هو ماء البحر هو لون من ألوان الطاقة. حينما سألوا إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن طعم الماء، ماذا أجابهم؟ لم يقل بأن طعمه الحلاوة مثلا، المرارة مثلا، قال إن طعمه طعم الحياة، هذا هو طعم الماء. هذا الجواب لا يصدر إلا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طعم الماء طعم الحياة، والحياة صورة من أرقى صور الطاقة، الحياة هي الطاقة التي تنبعث من الأرواح التي هي مركز طاقة حياتنا. فهذه البحار بحار للطاقة الكونية، والإنسان إلى هذه اللحظة لم يكتشف إلا شيئا قليلا من حقائق هذا الكون. إن في السماوات السبع لبحارا عمق أحدها مسيرة 500 عام. هذه مجالات الطاقة. حينما حدثتكم عن التغير الكبير الذي سيقع في منظومة الزمان، هذا التغير أساسا يبدأ بالمجالات المغناطيسية في هذه المجرة. المجالات المغناطيسية هي التي تحكم حركة الأفلاك، ومن خلال حركة الأفلاك نحن ندرك الزمان. حينما تتغير طبيعة المجالات المغناطيسية، وحينما تتغير آثار الجاذبية في الأرض أو في غيرها من الأجرام السماوية الأخرى، فإن كل ذلك سينعكس على طبيعة الأرض وما تنتجه الأرض، وعلى طبيعة الحياة كلها. الطاقة الكونية التي تصل إلى الأرض وتؤثر تأثيرا مباشرا في حياة الكائنات على الأرض، بعض مصادرها استطاع العلم أن يشخصها، ولكن العلم لم يستطع أن يشخص كل مصادر الطاقة الكونية. وما كل الطاقة في الكون تصل إلينا، وإنما يصل إلى الأرض بحدود ما تحتاجه الأرض من الطاقة الشمسية أو من الطاقة الكونية المتعددة المصادر. حينما تتغير المجالات المغناطيسية وتتغير قوانين الجاذبية وتتغير مواقع الأفلاك، هذا هو الذي قصدته من أن منظومة الزمان ستتغير، وهذا ما هو بأمر جئت به من عند نفسي، الأحاديث هي التي أخبرتنا بذلك، الروايات هي التي كشفت لنا هذه الحقائق. من البداية قلت لكم إنني لا أتحدث بلسان الفلاسفة ولا بلسان الفيزيائيين ولا بلسان غيرهم، إنني أتحدث بلسان ثقافة العترة الطاهرة التي تستند إلى قرآنها المفسر بتفسيرها وحديثها المفهم بتفهيمها. هذه المضامين تصدقونها تكذبونها، تلك مشكلتكم. هذه ثقافة العترة الطاهرة، بغض النظر هل تتفق مع ما وصل إليه العلم الحديث أم أنها لا تتفق. وهذا لا يعني أن ثقافة العترة الطاهرة تصطدم مع العلم الحديث. العلم الحديث يتحدث في مجال اختصاصه وفي الجهات التي له فاعلية فيها، وثقافة العترة الطاهرة لها مجالها ولها اختصاصاتها ولها مساحاتها التي تتحدث عنها وتخبر عن جانب من أسرارها وتفاصيل حقائقها. فلا يوجد تباين فيما بين ما وصل إليه العلم وما تتحدث عنه ثقافة العترة الطاهرة. العلم يتحدث في جهة وحيثية، وثقافة العترة الطاهرة تتحدث في جهة أخرى وحيثية أخرى بلسان آخر وبمنطق آخر. كل له منطقه. أعود إلى رواية بصائر الدرجات. إمامنا الصادق يقول: إن لله مدينة خلف البحر، إنه البحر الأكبر من بحار الطاقة. إن لله مدينة خلف البحر، سعتها مسيرة 40 يوما. قطعا هذه الأيام أيام سمائية وليست أرضية. سعتها مسيرة 40 يوما، فيها قوم لم يعصوا الله قط، ولا يعرفون إبليس، ولا يعلمون خلق إبليس، لا يعلمون أن إبليس قد خلق أم لم يخلق، لا يعلمون خلقه. نلقاهم محمد وآل محمد، نلقاهم في كل حين، في كل حين، لأن ولاية المعصوم تتجاوز حدود الزمان والمكان، فقد يكون بين أظهرنا في الأرض وهو يلقاهم بما يناسب ذلك العالم. نلقاهم في كل حين، فيسألون. كما قلت لكم، الكتاب تعرض إلى تحريف وتصحيف، سأقرأه كما هو: يفترض فيسألوننا وليس فيسألون. فيسألون عما يحتاجون إليه، ويسألون ويسألوننا الدعاء، فنعلمهم ويسألوننا عن قائمنا حتى يظهر، وفيهم عبادة واجتهاد شديد، اجتهاد شديد في عملهم وتسليمهم وانقطاعهم لمحمد وآل محمد، وفيهم عبادة واجتهاد شديد، ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع في الباب الواحد، في الباب الواحد، فالباب يشتمل على مصراع أو يشتمل على مصراعين، والأبواب الكبيرة عادة تشتمل على مصراعين، على جهتين. ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع، قطعا الحديث هنا ليس عن أبواب كهذه الأبواب الخشبية أو الحديدية التي نستعملها في بناء البنايات في الأرض، إنها أبواب تتناسب مع هذه المدينة بكل خصائصها التي تختلف عن خصائص المدن في الأرض. ما بين المصراع إلى المصراع 100 فرسخ، وهذه الفراسخ أيضا فراسخ سماوية، ما هي بأرضية. لهم تقديس، تقديس لمحمد وآل محمد، لهم تقديس واجتهاد شديد، لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكم. يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه من سجوده، طعامهم التسبيح، ولباسهم الورق أو الورق، الورق هو الورق، ورق الشجر، ورق الكتابة، الورق هو الورق. أما الورق فإن الورق الفضة، الفضة يقال لها الورق. هناك من يحتمل أن الكلمة ربما هي الورع بقرينة أن الإمام قال طعامهم التسبيح ولباسهم الورع. الورع هو التقوى، هذا هو لباس التقوى. طعامهم التسبيح ولباسهم الورق الفضة، ووجوههم مشرقة بالنور، إذا رأوا منا واحدا لحسوه واجتمعوا إليه وأخذوا من أثره إلى الأرض، يتبركون به، لهم دوي إذا صلوا أشد من دوي الريح العاصف. هؤلاء تختلف خلقتهم عن خلقة البشر، لكنهم من دواب السماوات. سبحانه وتعالى خلق دواب السماوات ودواب الأرض من الماء بصريح القرآن، ومر الكلام علينا. من هنا يمكن للبشر أن يتواصلوا معهم. ووجوههم مشرقة بالنور، إذا رأوا منا واحدا لحسوه، بحسبهم. الإمام لا يتحدث عن لحس بشري وإنما بحسبهم، هذا الأمر يكون مناسبا لهم. إذا رأوا منا واحدا لحسوه واجتمعوا إليه وأخذوا من أثره إلى الأرض، يتبركون به، لهم دوي إذا صلوا أشد من دوي الريح العاصف، فيهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمنا، يدعون أن يريهم إياه، وعمر أحدهم 1000 سنة، إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة وطلب ما يقربهم إليه. إذا حبسنا، إذا انقطعنا عنهم فترة من الزمن، إذا حبسنا ظنوا أن ذلك من سخط، أن الله قد غضب عليهم، يتعاهدون ساعة التي نأتيهم فيها لا يسأمون ولا يفترون، يتلون كتاب الله كما علمناهم، لا كما نتلو نحن في هذه الأرض بقراءة حفص الكذاب أو بقراءة الكسائي اللواط. هؤلاء هم القراء السبعة، فماذا نصنع؟ ما بين كذاب ولواط. وهذا ما هو كلامي، هذا الكلام موجود في كتب المخالفين، في كتب السنة. يتلون كتاب الله كما علمناهم، وإن فيما نعلمهم بخصوص كتاب الله ما لو تلي على الناس لكفروا به، لأنه لم يأتي منسجما بحسب قراءة قراء سقيفة بني ساعد والتي يرقص لأجلها مراجع النجف وكربلاء ويصدرون الفتاوى كي تأتي منسجمة مع مذاق سقيفة بني ساعد. وإن فيما نعلمهم ما لو تلي على الناس لكفروا به ولأنكروه. يسألوننا أولئك القوم في هذه المدينة البعيدة جدا في آفاق هذا الكون الواسع الفسيح، يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه، إنهم يلتزمون بمواثيق بيعة الغدير. في بيعة الغدير بايعنا على أن لا نفسر القرآن إلا بتفسيرهم. يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه، فإذا أخبرناهم به انشرحت صدورهم لما يسمعون منا. ويسألون الله طول البقاء وأن لا يفقدونا، ويعلمون أن المنة من الله عليهم فيما نعلمهم عظيمة ولهم خرجة مع الإمام. هؤلاء سيخرجون مع قائم آل محمد لكي يوطئوا الأمر له في هذا الكون الفسيح. ولهم خرجة مع الإمام إذا قاموا يسبقون فيها، لهم السبق، أصحاب السلاح منهم، ويدعون الله أن يجعلهم ممن ينتصر به لدينهم. فيهم كهول وشبان، وإذا رأى شاب منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد، لا يقوم حتى يأمره بالقيام. لهم طريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث يريد الإمام، فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا أبدا حتى يكون هو الذي يأمرهم بغيره، يتواصلون مع الإمام تواصلا كاملا. لهم طريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث يريد الإمام، فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا أبدا حتى يكون هو الذي يأمرهم بغيره. لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب، ليس الحديث عن مشرق الأرض ومغربها، وإنما الحديث عن مشرق الكون ومغربه. مشرق الكون الجانب المضيء منه، ومغرب الكون الجانب المظلم منه، ونحن الآن في الجانب المظلم من الكون. كرتنا الأرضية على حاشية مجرة درب التبانة، لأن المجموعة الشمسية تقع في هذه الجهة ونحن جزء منها. أتحدث عن مجموعتنا الشمسية، فالمجموعات الشمسية كثيرة جدا، وقد مرت الروايات في حلقة يوم أمس تشير إلى هذه الحقيقة. لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب، مر علينا أنه في مشرق الكون هناك جابلقة، حضارة واسعة عظيمة، وفي مغرب الكون هناك جابرسة، أما هذه المدينة تختلف عن جابلقة وجابرسة، هذه المدينة تقع ما وراء البحر، إنه البحر الأعظم من بحار الطاقة في هذا الكون الواسع الفسيح. لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة، لا يختل الحديد فيهم، لا يؤثر فيهم الحديد، أسلحة الدنيا لا تؤثر فيهم، لا يختل الحديد فيهم، ولهم سيوف من حديد، من حديدهم هم، من بلادهم، ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد، يختلف عن حديد الأرض. لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده حتى يفصله، حتى يفصله، حتى يقطعه إلى أجزاء. يغزو بهم الإمام الهند والديلم، هذه العناوين لا تختص بالأرض، لكن الإمام يتحدث مع أناس يعيشون في الأرض، فجاء بهذه العناوين على سبيل التقريب. هذه العناوين لأمم في السماء، لأمم في هذا الكون الفسيح. يغزو، قد تقولون ما هو الدليل؟ الدليل سيأتي، سيأتي في الكلام. يغزو بهم الإمام الهند والديلم والكرك والترك والروم وبربر، البربر وما بين جابرسة إلى جابلقة. جابرسة في مغرب الكون وجابلقة في مشرقه، فمثلما جابرسة وجابلقة في عالم ما وراء الأرض، هذه العناوين أيضا في عالم ما وراء الأرض. يغزو بهم الإمام الهند والديلم والكرك والترك والروم وبربر وما بين جابرسة إلى جابلقة. والإمام يوضح بخصوص جابرسة وجابلقة، وهما مدينتان، واحدة بالمشرق، بمشرق الكون، وأخرى بالمغرب. لا يأتون على أهل دين، إنه لا زال يتحدث عن المدينة التي هي خلف البحر. لا يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله وإلى الإسلام، إنه الدين الواحد الذي تكلمنا عنه فيما سلف في الحلقات الماضية. لا يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله وإلى الإسلام وإلى الإقرار بمحمد صلى الله عليه وآله، ومن لم يسلم قتلوه، حتى لا يبقى بين المشرق والمغرب في الكون وما دون الجبل. ما دون الجبل، هذا الجبل هو جبل الخضر، وهو الجبل الذي يحول فيما بين هذه الأمم وبين قوم يأجوج ومأجوج، هذا جبل الخضر، وإنما سمي بجبل الخضر لأن الخضر قد وصل إليه في الرحلة الفضائية العجيبة لذي القرنين. هذه المضامين موجودة في رواياتنا وأحاديثنا في ثقافة العترة الطاهرة. ومن لم يسلم قتلوه، حتى لا يبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل، لأن قوم يأجوج ومأجوج سيمكثون في حبسهم إلى وقت أشراط الساعة، وحينئذ سيكون ذلك السد قد تلاشى، يستطيعون اختراقه، ولذا سينتشرون في الأماكن التي يستطيعون أن ينتشروا فيها، وسينزلون إلى الأرض، سينزلون إلى الأرض. حتى لا يبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد إلا أقر، إلا أقر بدين محمد صلى الله عليه وآله ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. هذا مصداق من مصاديق هذا القانون. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا الغار يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
ومن المصدر نفسه من بصائر الدرجات في الصفحة 75 بعد 300 إنه الحديث الرابع بسنده، بسند أبي جعفر الصفار عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. جابر يقول سألته عن قول الله عز وجل وكذلك نري، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال فكنت مطرقا إلى الأرض. جابر يقول سألت الإمام الباقر عن هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، كان مطرقا إلى الأرض. قال فكنت مطرقا إلى الأرض، فرفع يده إلى فوق ثم قال لي ارفع رأسك، فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه، حار بصري دونه، لم أستطع أن أركز في نظري باتجاهه، قدرتي على الرؤية صارت مشتتة. فرفع يده إلى فوق ثم قال لي ارفع رأسك، فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه، ثم قال لي رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا، ثم قال لي أطرق فأطرقت، ثم قال لي أرفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا السقف على حاله، على حاله الأول. قال: ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه. المراد من البيت الذي كنت فيه من الغرفة، فإن الغرفة التي هي جزء من الدار يقال لها البيت. ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه، من الغرفة التي كنت فيها، وأدخلني بيتا آخر، غرفة أخرى، فخلع ثيابه التي كانت عليه، وهي ثياب أهل المدينة، الثياب التي يلبسها الناس في المدينة المنورة، فخلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها. ثم قال لي: غض بصرك. فغضضت بصري، أي أغمض عينيك. وقال لي: لا تفتح عينيك. فلبثت ساعة، ثم قال لي: أتدري أين أنت؟ قلت: لا، جعلت فداك. فقال لي: أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين، في مغرب الكون، في الجهة المظلمة من الكون. فقال لي: أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين، لقد صعد الإمام مع جابر إلى الفضاء. فقلت له: جعلت فداك، أتأذن لي أن أفتح عيني؟ فقال لي: افتح، فإنك لا ترى شيئا. ففتحت عيني فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي. ثم صار قليلا، ويبدو أن اللفظ الصحيح ثم سار قليلا، ثم سار قليلا ووقف، فقال لي: هل تدري أين أنت؟ قلت: لا. قال: أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر. وهنا، هنا يقع جبل الخضر، فعين الحياة ليست في الأرض، إنما شرب منها هناك في السماء الخضر. أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر، وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه، فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله. فهناك في هذا الكون الفسيح هناك خلق كخلقنا، وحضارتهم كحضارتنا، فسلكنا فيه في هذا العالم، فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله. ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول والثاني، حتى وردنا 5 عوالم. قال: ثم قال: هذه ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم. الملكوت هنا بمعنى الملك. حدثتكم عن الملكوت من أنه البعد الغيبي، البعد الإلهي للأشياء، فتلك دلالة أخرى. الحديث هنا عن الملك وليس عن المعنى الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة. الملكوت هنا هو الملك، ولكنه الملك العظيم، الملك الواسع الفسيح. حتى وردنا 5 عوالم ثم قال: هذه ملكوت الأرض، ولم يرها إبراهيم وإنما رأى ملكوت السماوات، وهي 12 عالما، كل عالم كهيئة ما رأيت. كلما مضى منا إمام، مضى أي خرج من الدنيا، انتهت فترته في الدنيا، كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنه. فعالم القائم هو هذا العالم الذي نحن فيه، لكنه محبوس الآن ومقيد هذا العالم بقيود جولة الباطل، بقيود دولة إبليس. حينما يحين موعد دولة الحق، وحينما يقضى على إبليس، حينئذ ستفتح أبواب الخير، تتغير منظومة الزمان، سنتحول من الزمان الضيق، من الزمان الذي يوصف بأنه زمان كلب، من الزمان الكلب إلى الزمان المونق العجيب. إنه الزمان المهدوي الشريف. وإنما رأى إبراهيم ملكوت السماوات، وهي 12 عالما، كل عالم كهيئة ما رأيت. كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوه. ثم قال: غض بصرك. فغضضت بصري، أي أغمض عيني. ثم أخذ بيدي فإذا نحن بالبيت الذي خرجنا منه. فنزعت الكثياب ولبس الثياب التي كانت عليه، وعدنا إلى مجلسنا إلى الغرفة السابقة. فقلت: جعلت فداك، كم مضى من النهار؟ فقال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: 3 ساعات، مضى من النهار 3 ساعات، لكنهم خرجوا من حدود الزمان والمكان. هذا مصداق من مصاديق الولاية التكوينية لمحمد وآل محمد بحسب استيعاب جابر. فجابر له قدرة على الاستيعاب. لو أن الإمام أطلعه على ما هو أعظم من ذلك فإن وجوده سيتلاشى. الإمام أطلعه على ما يناسبه، على ما يناسبه. الإمام لبس لباسا، ولكن جابرا لم يرتدي شيئا. ما ذكر ذلك، ربما لبس لباسا أيضا، لكن الرواية تخلو من هذا. الإمام لبس لباسا، غير لباسه. لماذا غير الإمام لباسه؟ فهذه الثياب تتناسب مع العالم الذي تحرك الإمام باتجاهه. هل الإمام محتاج لمثل هذا؟ الإمام في مقامه الأصل ليس محتاجا، لكن الإمام لبس ذلك كي يكون موقفه مناسبا لحال جابر. الرواية فيها الكثير من الإشارات، لكنني لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل صغيرة وكبيرة، إنما أردت أن أعرض المعنى الإجمالي لما جاء في الرواية، وأن أقول لكم بأن الكثير من الأحاديث في ثقافة العترة الطاهرة تتضمن هذه المعاني، هذه المضامين اطلع عليها خواص الأئمة، ولكن بحسبهم. الذي سيجري في زمن القائم سيكون مفتوحا، سيكون مفتوحا إلى الآخر، مفتوحا على الآخر. قولوا ما تريدون أن تقولوا. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحانك يا الله الغاب، يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا، سبحانك يا
البرهان. في تفسير القرآن جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المهمة، لهاشم البحراني المتوفى سنة 1107 للهجرة. هذا هو الجزء الخامس، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 82، إنه الحديث الثالث. نقل رواية مفصلة طويلة لا أستطيع قراءتها بالكامل، وإنما سأقرأ منها سطورا، لأن الرواية تبدأ من الصفحة 82 وتنتهي في الصفحة 87، طويلة. الرواية تتحدث عن رحلة في الفضاء. هذه الرحلة سيحدثنا عنها سلمان المحمدي. عن سلمان الفارسي، هكذا جاء في وصفه، وهو فارسي الأئمة يحبون أن نصفه بالمحمدي، ونبينا أمرنا بذلك، ولكنني أقرأ ما جاء في النص: وسلمان فارسي ومحمدي، وهو محمدي وهو فارسي، فهذا أمر واضح معروف. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله، بمنزل الأمير، لما بويع عمر بن الخطاب. فهذه الحادثة وقعت أيام خلافة عمر. كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب، قال: كنت أنا والحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية، كان صغيرا، ومحمد ابن أبي بكر، لأن الواقعة قد حدثت في دار أمير المؤمنين. فمحمد ابن الحنفية كان صغيرا، وكذلك محمد ابن أبي بكر كان صغيرا. ومحمد ابن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر وعمار بن ياسر والمقداد ابن الأسود الكندي. فقال الحسن صلوات الله عليه، الحسن المجتبى: يا أمير المؤمنين، الكلام طويل، ومثل ما قلت لكم الرواية طويلة، هم طلبوا من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يريهم شيئا من شؤون ولايته، سلمان يقول بعد تفصيل في الكلام: فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة. السحابة هذا عنوان في أحاديث أهل البيت يطلق على وسائل النقل الجوي، وليس الحديث عن سحابة كهذا السحاب الذي يتحرك في الهواء فوق أرضنا. السحابة عنوان للوسائل النقلية الفضائية الجوية، مثلما مر علينا في أحاديثهم الشريفة. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 70 بعد 400، إنه الحديث 24 بسنده، بسند الصدوق، عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم، في المفتقدين من بيوتهم، هم نائمون في فرشهم، وإذا بأسرهم تستيقظ صباحا فلا تجد أولئك الذين كانوا ينامون في تلك الفرش. لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم، قوله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة، وبعضهم يسير في السحاب نهارا. المراد من السحاب الوسائل النقلية الجوية إذا كان الأمر في زماننا فهي طائرات، وإذا كان في زمن قادم في مستقبل الأيام ربما توجد وسائل للنقل الجوي تكون أكثر تطورا من الوسائل النقلية الجوية في زماننا، وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه. قال: فقلت: جعلت فداك، أيهم أعظم إيمانا؟ قال: الذين يسيرون في السحاب نهارا، الذين يستعملون الوسائل النقلية الجوية. فالمراد من السحابة ومن السحاب وسيلة نقلية جوية فضائية، فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار، وقعت على الدار، نزلت من السماء، أمير المؤمنين أرسل إليها إشارة فجاءت من قاعدتها الجوية. فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار، وإذا بجانبها سحابة أخرى. هناك إذن وسيلتان نقليتان. فقال أمير المؤمنين: أيتها السحابة اهبطي بإذن الله تعالى. فهبطت، هبطت إلى وسط الدار، لأن السحابتين نزلتا على أعلى الدار، فهبطت وهي تقول، تخاطب أمير المؤمنين الذي أوصل إليها إشارة، وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك خليفته ووصيه، من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة، بحسب ثيران الحوزة الطوسية البترية فإن الشهادة الثالثة إذا ما ذكرت في الأذان والإقامة ما هي بجزء، وإنما يلحقونها تفضلا من جنابهم الخسيس. أما في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة فإن ذلك يبطل الصلوات. فهل هذه الوسائل النقلية الفضائية حينما تتشهد الشهادة الثالثة هل هي تقولها بعنوان عدم الجزئية؟ أية مسخرة، منطيح الله حظكم يا مراجع النجف وكربلاء، منطيح الله صبغكم. وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك خليفته ووصيه، من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة. قال: ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض حتى كأنها بساط موضوع، فقال أمير المؤمنين: اجلسوا على الغمامة. فجلسنا وأخذنا مواضعنا، سلمان المقداد الحسن الحسين، البقية الذين أشار سلمان إلى ذكره. فجلسنا وأخذنا مواضعنا، فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى، وجلس كما قالت الأولى، تشهدت بالشهادة الأولى والثانية والثالثة، لكن لا على طريقة أولئك الثيران الطوسيين، فإنها تتشهد بالشهادة الثالثة مثلما تتشهد بالشهادة الأولى والثانية.
ألا لعنة الله على منهجهم، على منهج الطوسيين اللحناء. وهي تقول كما قالت الأولى: وجلس أمير المؤمنين عليها. إذن هناك وسيلة خاصة بالأمير ووسيلة للمجموعة التي ذكر سلمان أسماءهم، وعلى رأسهم الحسن والحسين صلوات الله عليهم. وجلس أمير المؤمنين عليها ثم تكلم بكلام وأشار إليهما، إلى السحابتين، إلى هاتين الوسيلتين النقليتين الفضائيتين، وأشار إليهما بالمسير نحو المغرب، إنه مغرب الكون، باتجاه الجهة المظلمة. وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين. هذا الريح القوة الدافعة في هاتين الوسيلتين النقليتين. وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين فرفعتهما رفعا رفيقا، فتمايلت، سلمان يقول، فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي. هذه ما هي؟ غيمة. هذه وسيلة نقلية فضائية. فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي، والنور يسطع من وجهه، ووجهه أنور من القمر. تستمر الرواية إلى أن أقرأ منها: فقال الحسن، الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم. فسارت الريح تحت السحاب، فسمعنا لها دويا كدوي الرعد، وعلت في الهواء. هذه الطاقة التي تشتغل بها هذه الوسائل النقلية الفضائية. ألا تلاحظون أن الأوصاف تكاد أن تكون قريبة من أوصاف الصواريخ والمركبات الفضائية؟ من أين جاء سلمان بمثل هذا الكلام وهو يتحدث أيام خلافة عمر بن الخطاب؟ هذا ما هو بخيال، هذه حقيقة عاشها سلمان. فقال الحسن: أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم. فسارت الريح تحت السحاب، فسمعنا لها دويا كدوي الرعد. سارت الريح تحت السحاب، السحاب وسيلة نقلية مثلما مر الكلام، والريح القوة الدافعة. فسمعنا لها دويا كدوي الرعد، وعلت في الهواء. وأمير المؤمنين يقدمنا. سحابة أمير المؤمنين كانت سابقة لسحابتنا، لأنه هو القائد، هو قائد هذا السرب. وأمير المؤمنين يقدمنا حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو. لقد اخترقوا الجهة المظلمة من الكون، ساروا في جهة المغرب حتى وصلوا إلى المكان الذي فيه قوم يأجوج ومأجوج، إلى تلك الأجرام السماوية التي بنى ذو القرنين سده المعروف الذي تحدث عنه القرآن، ليس معروفا في الأرض. تفاسير السقيفتين تقول بأن السد في الأرض. أتحدث عن السقيفتين اللعينتين، عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي. أما تفسير العترة الذي بايعنا عليه في الغدير
فإنه يخبرنا من أن السد في الفضاء. حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو، وهناك التفاصيل الكثيرة، إلى أن تقول الرواية: وأمر الريح فسارت بنا، وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق. الحديث عن مشرق الكون المضيء وعن مغربه المظلم. يبدو أنهم كانوا يمتلكون وسائل من خلالها يطلعون على تفاصيل الفضاء. وهذه الوسائل كانت متوفرة في نفس هذه الوسائل النقلية. وأمر الريح فسارت بنا، وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق. فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا. هذه الشهادة الثالثة إذا كان هذا الملك يقلد ثيران النجف وكربلاء، فإنه لا بد أن يقولها بعنوان عدم الجزئية في الأذان والإقامة، وحينما يصلي لا بد أن ذكرها يبطل صلاته. لعنة الله على دينهم وعلى فتاواهم. وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا. فقلت: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي يده في المغرب ويده الأخرى في المشرق؟ فقال أمير المؤمنين: هذا الملك الذي وكله الله تعالى بظلمة الليل وضوء النهار ولا يزول إلى يوم القيامة، وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي، وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم ثم ترفع إلى الله تعالى، لأنه إمام زمانه. أمير المؤمنين كان إمام زمانه في الوقت الذي وقعت هذه الحادثة فيه، والأمر هو هو بخصوص قائم آل محمد. ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج، فقال أمير المؤمنين للريح: اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل، وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر، هذا الذي حدثتكم عنه قبل قليل. فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه ما يحد البصر، وهو أسود كقطعة الليل الدامس، يخرج من أرجائه الدخان. هل هذا خيال؟ هذه حقائق. فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمد، يخاطب الحسن المجتبى لأنه هو الذي طلب منه أن يأخذهم إلى سد يأجوج ومأجوج، يا أبا محمد، أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد، لأنه إمام الزمان في وقت الحادثة، وهذا هو شأن إمامنا الحسن أيضا في زمان إمامته، وهكذا إلى قائم آل محمد. يا أبا محمد، أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد. قال سلمان: فرأيت أصنافا ثلاثة، طول أحدهم 120 ذراعا، والثاني الصنف الثاني طول كل واحد منهم 60 ذراعا، والثالث يفرش أحد أذنيه تحته والأخرى يلتحف بها. ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف، وجبل قاف
هو الأقرب إلى الأرض من جبل الخضر بحسب الروايات. والمراد من جبل قاف ليس جبلا كجبال الأرض، إنما هي المجالات المغناطيسية، إنما هي بحار الطاقة، مراكز الطاقة الكونية التي تجعل الكون متماسكا وتجعل الكون بهذه الصورة المنتظمة. ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف، فانتهينا إليه وإذا هو من زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسر. الرواية طويلة إلى أن يقول سلمان: ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا. سلمان يقول سألناه، سألنا الأمير أن نعود إلى المدينة، ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا، فقال: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وأشار إلى السحابتين فدنتا منه، فقال: خذوا مواضعكم. فجلسنا على سحابة وجلس الأمير على أخرى، وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو، حتى رأينا الأرض كالدرهم. بالله عليكم، من أين جاء سلمان بهذه الصورة؟ سلمان هنا ماذا قال حينما رجعوا باتجاه الأرض؟ ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا، وأشار إلى السحابتين أمير المؤمنين فدنتا منا، فقال: خذوا مواضعكم. فجلسنا على سحابة وجلس على أخرى مثل ما جاءوا من المدينة إلى سد يأجوج ومأجوج، وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو، حتى رأينا الأرض كالدرهم. ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر. وهل هذا ببعيد؟ إذا كان أحصف الذي هو دون سلمان، ودون سلمان بكثير بكثير، فعل الذي فعل وهو قادر على أن يفعل أكثر من ذلك. أتحدث عن آصف، فما بالكم بأمير المؤمنين؟ سلمان هكذا يقول: حتى رأينا الأرض كالدرهم. لم يقل سلمان كالدينار، لأن الدينار ذهبي لامع براق، قال كالدرهم لأن الدراهم كانت تصنع من الفضة، ولم تكن الفضة نقية، فحينما لا تكون الفضة نقية فإن لونها يضرب إلى الزرقة. والأرض ماذا يقولون عنها بعد أن صعد الإنسان إلى الفضاء؟ وإلا قبل صعوده إلى الفضاء لم يكن الإنسان يعلم بأن الأرض كوكب أزرق. بعد أن صعد إلى الفضاء ونظر إلى الأرض فعلم الإنسان أن الأرض كوكب أزرق، ولذا تسمى بالكوكب الأزرق. هذه التسمية حديثة، ما هي بتسمية قديمة. وسبب الزرقة هو كثرة المياه فيها وانعكاس الضوء عليها، فانعكاس الأضواء السماوية عليها مع لون مياه البحار فإن الأرض تكون زرقاء يراها الذين يذهبون في الفضاء بعيدا عنها. سلمان يحدثنا من أنه قد رآها بهذه الهيئة، هكذا يقول: حتى رأينا الأرض كالدرهم، إنها كروية
كروية مدورة رآها كالدرهم بلون دراهم ذلك الزمان، إنها فضة ليست نقية تضرب إلى الزرقة. أسألكم بالله عليكم، هذا الكتاب الذي أنا أقرأ منه لهاشم البحراني، هاشم البحراني توفي سنة 1107، دعوني أفترض أن هذا الكلام من أكاذيب هاشم البحراني، والرجل ليس كذابا، الرجل نقل من المصادر التي كانت موجودة قبله، وتلك المصادر نقلت الحديث عن سلمان عن أمير المؤمنين، فسلمان هنا يحدثنا عن أمير المؤمنين، وهذه الحادثة وقعت زمان خلافة عمر، يعني قبل أكثر من 1400 سنة. هاشم البحراني توفي قبل 338 سنة، حتى إذا كان هاشم البحراني هو الذي افترى هذه الرواية، من أين جاء بهذه المعلومات الدقيقة كهذه المعلومة من أن الأرض تبدو من الفضاء كالدرهم؟ من أين جاء بهذه المعلومة؟ هل توجد معلومة كهذه في كتب اليهود مثلا ونقلها من كتب اليهود؟ في أي كتاب؟ في كتب النصارى؟ في كتب الديانات الأخرى؟ في كتب فلاسفة اليونان؟ في كتب فلاسفة الفرسي، فلاسفة الهندي؟ في أي مكان هذه المعلومة؟ من أين جاء بها سلمان إن لم تكن هذه الرواية حقيقية؟ هاشم البحراني توفي قبل 338 سنة، يعني أن الكتاب قد ألف قطعا قبل تاريخ وفاته. الولايات المتحدة الأمريكية متى تأسست؟ متى تأسست؟ تأسست الولايات المتحدة الأمريكية واستقلت سنة 1776 ميلادي، يعني قبل 248 سنة. هاشم البحراني توفي قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية بتسعين سنة. وكالة ناسا للفضاء متى تأسست؟ سنة 1958، يعني قبل 66 سنة. هاشم البحراني توفي قبل 338 سنة. الولايات المتحدة الأمريكية تأسست قبل 248 سنة، هاشم البحراني توفي قبل تأسيسها بتسعين سنة. وكالة ناسا للفضاء تأسست سنة 1958 ميلادي، أي قبل 66 سنة. أول صورة استطاعت وكالة ناسا للفضاء أن تصورها سنة 1966، يعني قبل 58 سنة استطاعت وكالة ناسا للفضاء أن تصور الكرة الأرضية كالدرهم. رجاء اعرضوا لنا أول صورة صورتها وكالة ناسا للفضاء سنة 1966 ميلادي وتحديدا الصورة أمامي، الصورة مطبوعة أمامي، 11/11/1966. أعرضوا لنا الصورة رجاء. هذه الصورة أول صورة تصور للأرض بشكل كامل. هناك صور جزئية صورها السوفيت، رجال الفضاء السوفيت أيام الاتحاد السوفيتي صوروها، ولكنها صور لجزء من الأرض. هذه أول صورة صورت للكرة الأرضية من الفضاء بنحو وبشكل كامل بتأريخ 11/11/1966. ومن أحدث الصور التي نشرتها وكالة ناسا للفضاء الصورة التي صورت بتأريخ 13/4/2024. رجاء اعرضوا لنا الصورة التي نشرتها وكالة ناسا للفضاء بتأريخ 13/4/2024. هذه الصورة التي نشرتها أخيرا وكالة ناسا للفضاء بتأريخ 13/4/2024. إنها كالدرهم، مثلما قال سلمان قبل أكثر من 1400 سنة: ألا لعنة على منهج علم الرجال. هذه الرواية ضعيفة في غاية الضعف بحسب منهج علم الرجال الخرائي الطوسي. هكذا دمرت ثقافة أهل البيت، هكذا دمرت. ألا لعنة على حوزة النجف، ألا لعنة على حوزة النجف. حوزة النجف ترى هذا الكتاب ضعيفا، أتحدث عن تفسير البرهان، لأنه يجمع أحاديث أهل البيت، وترى هذه الرواية بالخصوص في غاية الضعف. أسألكم بالله، إذا كنتم تؤمنون بالله، أسألكم بمقدساتكم، هذا الكتاب وتوجد منه نسخ قديمة، مؤلفه توفي 1107 قبل 338 سنة، من أين جاء بهذه المعلومة؟ هذه الصورة لم يتمكن الإنسان من أن يحصل عليها إلا 1966، قبل 58 سنة. ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا فقال: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى. أتعجبون أن عليا يخاطب هؤلاء الأوباش، يخاطب هؤلاء الأعراب، يقول لهم: سلوني قبل أن تفقدوني. ولكنهم ما سألوا، حاربوا حتى قتلوا. ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا فقال: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وأشار إلى السحابتين فدنتا منا فقال: خذوا مواضعكم. فجلسنا على سحابة وجلس الأمير على أخرى وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو. صرنا في الجو، العبارة دقيقة، حتى صرنا في الجو أي تركنا الأجرام السماوية التي كان سد يأجوج ومأجوج فيها. صرنا في الجو، خرجنا من الكواكب والنجوم والأجرام، حتى صرنا في الجو، حتى رأينا الأرض كالدرهم. ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين تلك الوسائل النقلية قطعا ورجعت إلى قواعدها سالمة.
ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر، في أقل من طرف النظر يعني في سرعة هي أسرع من سرعة الضوء قبل أن يرتد إليك طرفك، مثلما قال آصف لسليمان قبل أن يرتد إليك طرفك، في أقل من طرف النظر. وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن، وكان خروجنا منها وقت علت الشمس. فقلت أيا لله العجب، كنا في جبل قاف مسيرة 5 سنين. هذا يعني أن سلمان على علم بالمسافات وبالتفاصيل. فقلت أيا لله العجب، كنا في جبل قاف مسيرة 5 سنين. وهذه ما هي بحسابات أرضية، وعدنا في 5 ساعات من النهار. فقال أمير المؤمنين لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات السبع وأرجع في أقل من الطرف لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم. آصف عنده حرف واحد من حروف الاسم الأعظم، أما أمير المؤمنين فكل الحروف عنده. قد يستغرب البعض ممن اطلع على الروايات من أن الأئمة عندهم 72 حرفا. هذا الكلام على سبيل المدارات وهو يتعارض مع القرآن، علينا أن نعرض الأحاديث على القرآن. في آخر آية من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب كله عنده، وعلم الكتاب يشتمل على 73 حرفا. القرآن صريح واضح. هذه الروايات التي تتحدث عن أن الأئمة يمتلكون 72 حرفا من حروف الاسم الأعظم روايات في مستوى المدارات، إذا عرضناها على القرآن فإنها لن تكون دقيقة، لأن القرآن يتحدث عن أن الأئمة يحيطون علما بكل الحروف. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فآصف كان يمتلك حرفا، وهذا الحرف إنما يمتلكه امتلاكا عرضيا لأنه من شيعة علي، فكل الأنبياء وكل الأوصياء نبوتهم ووصيتهم تبتني على عهود الولاية والإمامة لمحمد وآل محمد. أما هم فإن امتلاكهم يكون امتلاكا ذاتيا لأن الله هو الذي منحهم ذلك من دون واسطة. الأنبياء والأوصياء امتلكوا ذلك بواسطتهم، هم امتلكوا كل الحقائق من الله مباشرة من دون واسطة. فارق كبير بين ما هو ذاتي وبين ما هو عرضي. لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات السبع وأرجع في أقل من الطرف لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم. فقلنا يا أمير المؤمنين
أنت والله، أنت والله الآية العظمى. ماذا تقولون عن أولئك الأغبياء السفهاء الذين سرقوا هذا الوصف من أمير المؤمنين؟ لعنة الله على دينهم، يسمون أنفسهم بآيات الله العظمى، وعلي يقال له آية الله العظمى، يعني أنهم هم آيات عظمى وعلي آية عظمى. فقلنا يا أمير المؤمنين، أنت والله الآية العظمى والمعجزة الباهرة بعد أخيك وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الذي صدر من أمير المؤمنين كان بحسب سلمان وبحسب المقداد، بحسب هؤلاء. إذا أراد أن يفعل ولايته كما يريد هو، فهؤلاء سيتلاشى وجودهم. ومع ذلك فإن إمام زماننا، لأنه سيغير القواعد والقوانين والسنن، فإنما يصدر من سيكون أعظم مما صدر من أمير المؤمنين في هذه الواقعة. أمير المؤمنين هو الذي يقول، ومر علينا هذا الحديث، إنني أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع الهجري، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 119. أمير المؤمنين في وصيته لكميل بن زياد يقول له، يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه، هذه البداية، وما من سر إلا والقائم يختمه. فما يكون في زمان القائم يكون في أرقى مراتبه. البدايات من علي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن عصر التأويل بدأ في زمان إمامة علي، وسيتعالى شيئا فشيئا حتى نصل إلى عصر القائم صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ ستكون المضامين أعمق. ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم يختمه. فهذا الذي قرأته عليكم في حادثة جابر الجعفي مع باقر العلوم، أو في هذه الحادثة، في حادثة أمير المؤمنين مع سلمان والمقداد، إلى سائر التفاصيل التي قرأت ما قرأت عليكم منها، هذا يمثل مقدمة، هذه الفاتحة. تمام الخاتمة يكون في العصر القائم. إنما قرأت هذه المضامين كي نستطيع أن نستشرف بعض المعاني وبعض المضامين من التغيير العظيم الذي سيكون زمان الظهور الشريف. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك، يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني، يا سريع يا بديع، يا كبير يا قدير، يا خبير يا مجير، سبحانك يا لا الغاف الغاف، يا حيا قبل كل حي، يا حي حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا
ذكرت لكم في طوايا حديثي في هذه الحلقة من أن ذا القرنين راح في رحلة عجيبة في الفضاء، سأعرض لكم بعضا منها وإن كان الوقت يجري سريعا لا أعتقد أنني سأكملها. إنني أقرأ عليكم من الجزء 12 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 93 بعد 100، إنه الحديث 16 بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أن رجلا سأل سيد الأوصياء: أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ يبدو أن السائل يعرف أن المشرق والمغرب ما هما على الأرض. قال: سخر الله له السحاب، إنها الوسائل النقلية الفضائية. تلاحظون التوافق والتطابق فيما بين النصوص، إنها أحاديثهم، إنها رواياتهم. ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على حوزة النجف؟ أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ قال: سخر الله له السحاب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. بسط له النور بما عنده من التقنيات والوسائل والآلات التي لا يعيقها الظلام، هذا هو المراد، لا يعيقها الظلام في هذه الرحلة الفضائية العجيبة الغريبة. أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ إنه مشرق الكون ومغربه. قال: سخر الله له السحاب، الوسائل النقلية الفضائية، ومد له في الأسباب وبسط له النور. مد له في الأسباب، هذه الوسائل والتقنيات. وستلاحظون أن ذا القرنين يمتلك أجهزة خاصة ما امتلكها غيره، الروايات تقول، ما أنا الذي أقول. سخر الله له السحاب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. وفي نص آخر عن أمير المؤمنين بخصوص ذي القرنين في الصفحة 94 بعد 100، إنه الحديث 18: سخرت له السحاب، وسائل النقل الفضائية، وقربت له الأسباب، التقنيات والأجهزة
التي استطاع أن يواصل فيها رحلته الفضائية عبرها ومن خلالها. سخرت له السحاب وقربت له الأسباب وبسط له في النور، إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه: كان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار. هي هذه الوسائل التي حدثتكم عنها قبل قليل. كان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار، رحلة فضائية طويلة معقدة، ذكرها العياشي في تفسيره، وتفسير العياشي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وقد تعرض إلى تحريف كبير جدا. هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 67 بعد 300، إنه الحديث 79 عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سئل عن ذي القرنين، سؤال وجه إلى أمير المؤمنين عن ذي القرنين. الرواية طويلة، الرواية تبدأ من الصفحة 67 بعد 300 وتنتهي عند الصفحة 75 بعد 300، رواية طويلة. سأختار منها سطورا. أمير المؤمنين يقول: ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا. رفع من؟ رفع ذا القرنين. ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض. كشط له عن الأرض، أي كشف الأرض كلها له من الفضاء. ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا، تجاوز الأجرام، فإن السماء الدنيا ما بعد المجرات، فوق المجرات. هذه المجرات زينة للسماء الدنيا. ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها، جبالها وسهولها وفجاجها، حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب. الحديث هنا: حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب، ما بين مشرق الأرض ومغربها. قطعا هذا الكلام كله إذا كان المراد من الأرض أرضنا، إذا كان المراد من الأرض أرضنا. لكننا إذا أردنا أن ندقق في الرواية مثلما في سائر الروايات الأخرى، فإن هذا المصطلح أتحدث عن الأرض يستعمل في أرضنا ويستعمل في أراضينا أخرى، في كواكب أخرى، في ثقافة العترة، ويستعمل في كل زينة السماء الدنيا. حينما يكون الحديث عن السماء الدنيا فإن الأرض تعني كل المجرات. وعلى أي حال، لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل، إنما هو عرض إجمالي لما جاء في الروايات والأحاديث بخصوص الرحلة الفضائية لذي القرنين. ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب، إنه مشرق الكون ومغرب الكون. وآتاه الله من كل شيء علما يعرف به الحق والباطل، وأيده في قرنيه، لهذا يسمى بذي القرنين، وأيده في قرنيه. القرنان هنا أجهزة خاصة بذي القرنين، بهذا العبد الصالح، يستعملها في استكشاف الفضاء، الرواية هكذا تقول. وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا الكشف، هذه القدرة السمائية في القرنين، في هذه الخوذة الخاصة التي كان يلبسها. إذا صدق هذا الكلام فلربما هي أجهزة كبيرة ووسائل كبيرة جدا، لكن المشهور أنه كان يلبس خوذة يكون فيها قرنان. وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فأرهبتهم منك. فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق، ويهلك من ناواه وخالفه. أفهل هذا الكلام يناسب الأرض ويناسب الرسالات في الأرض ويناسب الطرائق التي كان يتبعها الأنبياء والأوصياء في تبليغ رسالاتهم؟ هذه الرواية وأمثالها تتحدث عن الفضاء وعن شؤون الأمم الكثيرة في الفضاء من دواب السماوات والأرض. ثم أهبط إلى الأرض، أهبط إلى المجرات، لأنه رفع إلى السماء الدنيا ما فوق المجرات. ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض، غرب الكون وشرقها، فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد من دواب السماوات والأرض. فأرهبتهم منك، فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب. قطعا فإن الرواية لا تقصد هذا الكلام بحدوده اللفظية والحرفية، إنما هي طريقة تواصل، طريقة تبليغ تتناسب مع تلك الأمم وتلك الحضارات. فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق. إنها عملية تواصل مع تلك الحضارات، فعندهم أجهزة استلام يستلمون ما يرسله ذو القرنين إليهم من أجهزة إرساله. فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق، ويهلك من ناوأه وخالفه. فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب. قال: وذلك قول الله: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وقت الحلقة انتهى، ولا زال الحديث يتواصل مع الرحلة الفضائية لذي القرنين. لابد أن ألفت أنظاركم إلى أن هذا الكتاب قد تعرض لتحريف كبير وتصحيف كبير. أتحدث عن تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، تعرض إلى تحريف هائل وتصحيف هائل، ولكن بقيت الروايات والأحاديث برغم ما فيها من نقص أو خلل إلا أنها تحمل من آثار الحقيقة الواضحة، بحيث نستطيع أن نتلمس الصورة الكاملة للمضامين التي أراد الأئمة أن يوصلوها إلينا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. بتريون هم، هؤلاء الطوسيون ينكرون هذه الأحاديث، يضعفون هذه الكتب، وهذا أدل دليل على ضلالهم، وأدل دليل على جهلهم، وأدل دليل على سفاهتهم وتفاهتهم، وأدل دليل على ضلال منهجهم وجهالة منهجهم، لأنهم تركوا منهج العترة الطاهرة وراحوا يركضون وراء منهج سقيفة بني ساعدة. ألا لعنة على السقيفتين، سقيفة بني طوس هي الألعن والأقذر والأنجس. بتريونهم والهوى بتري قذر لعين نجس. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل